أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى هنا تبين أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية وينجز أيضا وجوب الموافقة القطعية، ونحن سواء اخترنا مسلك الاقتضاء القائل بأن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية استدعاء معلقا ومشروطا بشرط أن لا يأتي التلخيص الشرعي في بعض الأطراف. أما إذا جاء التلخيص الشرعي في بعض الأطراف فيرتفع موضوع حكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية، سواء قلنا بهذا المسلك أو قلنا بمسلك العلية القائل إن العلم الإجمالي يستدعي وجوب الموافقة القطعية استدعاء منجزا وغير معلق وغير مشروط. وبعبارة أخرى، سواء قلنا بإمكان جعل الترخيص من قبل الشارع في بعض أطراف العلم الإجمالي، وهذا ما يقوله مسلك الاقتضاء، مسلك الاقتضاء يقول ممكن ثبوتان وعقلان الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، وهذا الممكن إذا وقع إعلان وإثباتان فيرتفع حكم العاقل بوجوب الموافقة القطعية، سواء قلنا بهذا بإمكان جعل الترخيص في بعض الأطراف ثبوتا وعقلا، أو قلنا باستحالة جعل الترخيص في بعض الأطراف، وهذا ما يقوله مسلك العلية. مسلك العلية يرى أن من المستحيل جعل الترخيص من قبل الشارع في بعض الأطراف، لأنه بمجرد حصول العلم الإجمالي لدى الإنسان يحكم العاقل حكما منجزا بوجوب تحصيل الموافقة القطعية، فأي ترخيص يفترض من ناحية الشارع في ترك بعض الأطراف هذا ترخيص يصطدم بحكم العقل وينافي حكم العقل، ويستحيل أن يجعل ترخيص منافي لحكم العقل من قبل الشارع. أقول سواء قلنا بذاك المسلك القائل بإمكان جعل الترخيص عقلا في بعض الأطراف، أو قلنا بهذا المسلك القائل بعدم إمكان جعل الترخيص ثبوتا في بعض الأطراف، قد تقولون أنه بالأخرى سواء على هذا القول أو على هذا القول النتيجة واحدة، النتيجة هي أنه لا ترخيص في بعض الأطراف. فإما لعدم إمكانه كما يقول مسلك العلية، أو لأنه حتى ولو كان ممكنا ثبوتا كما يقوله مسلك الاقتضاء، لكن إثباتا الدليل قاصر، دليل العاقل أدلة الأصول المؤمنة قاصرة عن أن تشمل أطراف العلم الإجمالي، لأنه تتعارض الأصول فيما بينها وتتساقط. فعلى كل حال لا ترخيص في بعض الأطراف، وعلى كل تقدير سواء على القول بالاقتضاء أو على القول بالعلية تجب الموافقة القطعية فعلا، إذ لم يأتي ترخيص من قبل الشارع في بعض الأطراف. حتى لم يأتي ترخيص، المرزا يقول كان من الممكن أن يأتي ترخيص لكن لم يأتي، يعني إثباتا دليل الأصل لم يستطع أن يثبت لنا هذا الترخيص، قصر عن إثباته. أغضياء يقول لا، أصلا لم يكن من الممكن أن يأتي ترخيص. فأي ثمرة بين القول بالاقتضاء والقول بالعلية ما دامت النتيجة واحدة؟ النتيجة عملا أنه كلاهما يلتزم بأنه فعلا لا يوجد ترخيص شرعي في بعض أطراف العلم الإجمالي. غاية الأمر أحدهما يقول من الممكن كان أن يأتي ترخيص لكنه لم يأتي، الآخر يقول أصلا لم يكن من الممكن أن يأتي ترخيص. طب هذا شنو فائدة هذا البحث؟ ما هي الثمرة بين مسلك الاقتضاء ومسلك العجلية بعد أن تبين أنه على كلا المسلكين جريان الأصل في بعض أطراف العلم الإجمالي غير تام، والترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي غير تام؟ إذن الموافقة القطعية واجبة ما دام لا ترخيص من قبل الشارع، فالموافقة القطعية واجبة. فأي ثمرة؟ هذا ما قد يقال بعد هذا البحث الطويل، لكن سوف تظهر الثمرة في بعض الموارد وفي بعض الحالات بين هذين المسلكين. وهذه الثمرة جامعها عبارة عن كل مورد افترض أن الأصل المؤمن يجري في أحد الطرفين أو أحد الأطراف بلا معارض، إذا اتفق أن حصل مثل هذا المورد بأن جرى الأصل أصل مؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي بدون أن يعارضه أصل مؤمن في الطرف الآخر، مثل هذا المورد يكون هو الثمرة العملية بين مسلك الاقتضاء ومسلك العلمية، حيث أنه على مسلك الاقتضاء خب ما دام هذا الأصل المؤمن الجاري في أحد الطرفين لا معارض له، إذن لا مانع من القبول به، لأن الذي منعنا يعني منع القائلين بالاقتضاء منعهم عن التمسك بالأصل المؤمن في بعض الأطراف ما هو؟ مسألة أن الأصل المؤمن إن جرى في كل الأطراف أدى إلى الترخيص المخالفة، وإن جرى في أحدها المعين كان ترجيحا بلا معين، وإن جرى في أحدها المرتب هذا غير معقول، فتتعارض الأصول المؤمنة وتتساقط. هذا هو منطق القول بالاقتضاء. فإذا افترضنا في مورد أن أصلا مؤمنا جرى في أحد طرفي العلم الإجمالي بدون وجود معارض له من الطرف الآخر. قم صاحب مسلك الاقتضاية يقبل هذا الأصل المؤمن، يلتزم بجريانه، وحينئذ في هذا المورد لا يفتي بوجوب الموافقة القطعية، لأن الأصل المؤمن المرخص جرى في أحد طرفي العلم الإجمالي، الطرف الذي جرى فيه الأصل يلتزم بمؤدى الأصل، والطرف الآخر يلتزم فيه بما ثبت اتجاهه كما يظهر في الحالات التي سوف نتعرض لها. هذا على مسلك الاقتضاء، لأن صاحب مسلك الاقتضاء لم يكن لديه محذور ثبوتان في أصل إمكان جعل الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، كان يرى أن هذا ممكن عقلا، لكنه إثباتا كان يقول الدليل قاصر، لأنه الدليل يشمل كل الأطراف، ولو نزل الأصول في كل الأطراف هذا فمستحيل يؤدي الترخيص في مخالفه، لو نجريها في البعض معين ترجح بلا مرجح، مردد هما إلى معنى، فنتيجة تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف وتساقطها اضطر صاحب القول بالاقتضاء اضطر إلى أن يقول بوجوب موافقة القطعية، وإلا لو فرض أنه لم يحصل تعارض، يعني جرى الأصل المؤمن في بعض الأطراف بدون أن يكون له معارض، لأن الطرف الآخر لا يصلح أن يعارض هذا لسبب من الأسباب كما يأتي. هنا لا مانع لدى صاحب مسلك الاقتضاء، لا مانع من الالتزام بهذا، فيفتي بعدم وجود الموافقة القطعية. أما صاحب مسلك الأليه حتى هنا، حتى في مثل هذا الفار، حتى لو كان الأصل المؤمن في أحد الطرفين بدون معارض مع ذلك لا يقبل، لأن المشكلة لديه كانت ثبوتية لا إثباتية. عندما صاحب مسلك العلية المشكلة أنه لا يمكن عقلا جعل الترخيص من كذا الشارع في بعض أطراف العلمية، مو المشكلة أنه هذا الترخيص يتعارض مع ذلك الترخيص، لا، بقطع النظر عن المعارضة بين الأصلين المرخصين في الطرفين، بقطع النظر عن المعارضة حتى إذا ما أكو معارضة، نفس أن يرخص الشارع ولو في أحد الطرفين بدون أن يعارضه ترخيص في الطرف الآخر، نفس أن يرخص الشارع في أحد الطرفين هذا خلاف حكم العقل، يصطدم مع حكم العقل. فهنا صاحب مسلك الاقتضاء حتى هنا ايضا لا يقول لا يجي الاصل، ولو ما له معارض مع ذلك ما يجي الاصل في هذا الطرف، ولو بدون معارض الاصل هنا لا يجي. فهذه ثمرة عملية بي واضحة بين مسلك الاقتضاء ومسلك الأدلية، والثمرة جامعها هذه. طبعا هذا الجامع له حالات أمثلة عديدة سوف نذكرها، لكن الفكرة العامة هذه، في كل مورد افترض جريان الأصل المرخص في بعض أطراف العلم الإجمالي بدون وجود معارض له من الأطراف الأخرى، في هيك مورد في هكذا مورد تظهر الثمرة بين مسلك الاقتضاء ومسلك الأدلية، حيث أنه على مسلك الاقتضاء لا مانع من جريان هذا الأصل ما دام له معارض، ما دام ليس له معارض لا مانع من الالتزام به، وبالتالي لا تجب الموافقة القطعية في هذا المورد. بينما على مسلك الأدلية لا يجري هذا الأصل في هذا الطرف، حتى ولو لم يكن له معارض لا يجري، لأن الترخيص في أطراف العلم الإجمالي أو بعضها أطراف العلم الإجمالي مستحيل يصطدم بحكم العام، فتجب الموافقة القطعية حتى في مثل هذا المورد. هذه الفكرة لها أمثلة، نذكر بعضها حالات. الحالة الأولى ما إذا افترض أن العلم الإجمالي أخرجه كان له طرفان، وكان في أحد الطرفين أصل مرخص واحد، وفي الطرف الآخر أصلان مرخصان، لكن هذين الأصلين المرخصين طوليان. الطرف أليف فيه أصل مؤمن واحد، أصل مرخص واحد. الطرف باء فيه أصلان مؤمنان، لكن هذين الأصلين المؤمنين طوليان، يعني أحدهما في طول الآخر، ونقصد يعني أن أحدهما حاكم على الآخر كما سوف نمثل. طبعا الحاكم علاقته بالمحكوم هي أنه ما دام الحاكم جاريا وموجودا وحيا يرزق، المحكوم لا يجري أصلا، لا يكون حكم ما دام الدليل الحاكم يصول ويجور. ها، بعد ما وقع الدليل المحكوم ما إلى موضوع، لأنه مع وجود الحاكم لا موضوع للمحكوم، لأن الحاكم يرفع موضوع المحكوم رفعا تعبديا، هذا معنى الحكم. فمع وجود الحاكم لا موضوع للمحكوم، يعني شرط المحكوم منتفي، شرطه وموضوعه منتفي مع وجود الحاكم. فمع جريان الحاكم ووجوده وصولته وجولانه لا موضوع ولا شرط للمحكوم، إنما المحكوم يتعطل جريانه فيما إذا سقط الحاكم، يعني عن الحجية سقط ووقع عن الحجية ولم يعد حجة يتمسك به، عند ذلك ماكو شيء يرفع موضوع المحكوم، لأن الحاكم هو اللي كان يرفع موضوع المحكوم، الحاكم سقط عن الحجية فلا يوجد ما يرفع موضوع المحكوم، فيكون المحكوم موضوعه فعليا ويجري. هذا معنى الطولية بين أصلين أو بين أي دليلين، حاكم ومحكوم هذه علاقة. فنفترض افرضوا لدينا إناءان بالماء، وأحد الإناءين إناء أليف مثلا لا نعلم حالته السابقة، أنه بالأمس كان طاهرا أو كان نجسا، من فاستصحاب ما إلى معنى بالنسبة لإناء أليف، لأن الاستصحاب يشترط فيه اليقين للحالة السابقة، إحنا ما عدنا يقين بالنسبة لحالته السابقة. إذن فإناء أليف ليس موردا وليس مجرى للاستصحاب، إنما هو مورد ومجرى لمصالة الطهارة. إذا شككنا في إناء أليف أنه طاهر أو نجس، ما دام لم نعلم حالته السابقة فالذي يجري فيه من الأصول المرخصة عبارة عن أصالة الطهارة لا غير. هذا بالنسبة لإناء أليف. لكن إناء باء نعلم بحالته السابقة، بالأمس إناء باء كان طاهرا، بالأمس كان طاهرا، أما اليوم من يفعل؟ فنحن اليوم أمام هذين الإناءين، وحصل لنا اليوم علم إجمالي لأن أحدهما قد تنجس قطعا، أحد الإناءين قد تنجس قطعا. هذا العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين له طرفان، الطرف الأول إناء أليب، والطرف الثاني إناء باء، وإناء أليب مورد لأصل مرخص واحد وهو أصالة طهارة، بينما إناء باء مورد لأصلين مرخصين، أحدهما استصحاب الطهارة، لأن بالأمس إناء باء كان طاهرا واليوم نشوف، فاستصحاب بالنسبة لإناء باء جاز تام. والأصل المرخص الآخر الذي هم يجري في إناء باء هو أصالة الطهارة، سواء إناء باء مشكوك أو طاهر مثل إناء علي، ويوجد بشأن باء إناء باء أصلان مرخصة، استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة، بينما يوجد بشأن إناء علي فقط أصالة. هذان الأصلان المرخصان في إناء باء، يعني استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة، هذان طوليا بناء طبعا، هذا أحد المبنيين في تعارض استصحاب الطهارة، في تعارض الاستصحاب مع أصالة الطهارة. المبنى الأول هو هذا، أنه الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة، من باب أن دليل الاستصحاب يرفع موضوع أصالة الطهارة، لأن موضوع أصالة الطهارة هو الشك، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، موضوع أصالة الطهارة هو الشك، بينما استصحاب الطهارة الاستصحاب يرفع الشك ويعبدنا باليقين، لأنه أصل محرز مثلا يعلى في دليله العلمية، فالاستصحاب يفترضنا عالمين بالطهارة ولو تعبدان، فإذا احنا عالمين بالطهارة ولو علما تعبديان، يعني معناه ما عد شك بالطهارة، فيرتفع موضوع أصالة الطهارة وهو الشك ارتفاعا تعبدي، مثل لا رضا مثلا بين الوالد والوالدين. بناء على هذه الفكرة، إذن فتوجد طولية بين استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة، ومعنى الطولية كما قلنا أنه ما دام استصحاب الطهارة في إناء باء حي يرزق ما ساقط ما واقع، يعني بعد حي موجود قائم على قدمه، ما دام استصحاب الطهارة جاريا في إناء باء لا مجال لجريان أصالة الطهارة في إناء باء، لا شك مع وجود الاستصحاب يوجد علم تعبدي بطهارة إناء باء، لأن الاستصحاب علم تعبدي بناء على هذه الفكرة. ثم الإنسان الذي يستصحب الطهارة من أمس، هذا الإنسان اليوم ما عنده شك في طهارة إناء باء، عنده يقين بطهارة إناء باء، يقين تعبدي طبعا، مثل اليقين من ثورة التفكير، شلون يقين تعبدي؟ فإذا ما عنده شك، إذا شلون يجي أصالة الطهارة؟ أصالة الطهارة شان طهارة وموضوعها الشك، هذا ما عنده شك، عنده يقين. فما دام استصحاب الطهارة جاريا في إناء باء لا مجال لأن نجري أصالة الطهارة. هاي خلوها. إذن هنا في هذه الحالة قد يقال أنه فوق، نحن نعلم إجمالا بنجاسة أحد هذين الإناءين، إذن يقع التعارض بين أصالة الطهارة في إناء أليف، الأصل المرخص في إناء أليف هو أصالة الطهارة، بس أصالة الطهارة في إناء أليف تتعارض مع استصحاب الطهارة في إناء باء، أصالة الطهارة في إناء باء ما يجي لك الدعم، لأن قلنا ما دام استصحاب الطهارة في إناء باء موجود أصالة الطهارة أصلا لا موضوع له، فشلون يجي؟ شرط ما موجود، يعني مو حجة، فشلون يدخل في المعركة؟ اللي يدخل في المعركة معركة المعارضة والصراع حجة، يكون حجة يدخل في المعركة، يعني في نفسه في حد ذاته لو كلية وحده يكون
شروط الحجية متوفرة فيه، هذا إلى حق أن يدخل معركة السباق مصرها. أما أصالة الطهارة مع وجود استصحاب الطهارة وبناء على القولية، يعني على القول بأن استصحاب الطهارة حاكم على استصحاب الطهارة، أصالة الطهارة ما لحق يدخل فيها المعركة الدائرة بين استصحاب الطهارة في نعباء وأصالة الطهارة في فالتعارض ثنائي ما يصير ثلاثي على القول بالحكم. خب اذا جنبوا أصالة الطهارة في إنابة عن المعركة، يتعارض أصالة الطهارة في إناليك مع استصحاب الطهارة في إنابة، هذان الأصلان والأخصان يتعارضان ويتسافطان للعلم إجمالا بنجاسة أحد الإنائين. ما يصير هم نجري أصالة الطهارة في إناء أليف ونحكم بطهارته، وهم نستصحب الطهارة في إناء باء ونحكم بطهارته. إذن وين العلم الإجمالي بنجاسة أحدهما؟ ونحن نعلم قطعا أن أحدهما نجس، فهذان الأصلان لو جريا معا يلزم منهما الترخيص في المخالفة شنو؟ قطعي. فيتعارض أصالة الطهارة في إناء أليف مع استصحاب الطهارة في نابا ويتساقطان باعتبار المجمال يكون نجاسة أحدهما. بعد أن سقط يدخل أصالة الطهارة في نابا، يدخل المعركة ولا معارض له، لأن موضوعه تام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، وإن أضاء شيء يشك في طهارته ونجاسته ماكو علم بطهارته ولا أكو علم بنجاسته، فأكو شيء. فموضوع أصالة الطهارة في أنابة معارض عن معلوم. هنا تظهر الثمرة بين القول بالاقتضاء والقضية. على القول بالاقتضاء نلتزم بجريان أصالة الطهارة في أنابة ونحكم بطهارة أنابة. إنابة نحكم بطهارة باعتبار أن أصالة الطهارة في جارية بلا معارض، لأن صاحب مسلك الاقتضاء ما عنده مانع ثبوتا ومبدئيا من أن يجري الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، إنما كانت مشكلته إثباتية بعد لا دليل. فهذا دليل، دليل أصالة الطهارة هنا غير قاصر عن أن يشمل مورده وهو إنابة، لأن ما تفصوص الدليل وماكو معارض، فلا تجب الموافقة القطعية هنا، يعني أن نجتنب كلا الإناءين، لا، وإنما نجتنب خصوص إناء أليف. أما إناء باء فمرخص لنا في أن نستعمله ونستفيد منه، وإذا ما نشرب منه نتوضأ منه، لأنه الأصل فيه جراب الأمر. هذا على مسلك الاقتضاء، لكن على مسلك العلية لها، على مسلك العلية أصالة الطهارة في إنابة لا تجري ويستحيل أن تجري، لا لأن المشكلة معارضة، معارضة ما موجودة صح، وإنما المشكلة أنه هذا التركيز يصطدم مع حكم العقل. ما دام قد علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، هذا علمك علم بالواقع، واقع كما قال أبو ضياء، لا بالجامع فقط، فنجز عليك الواقع، يعني نجز عليك نجاسة ذاك الإناء الذي هو نجس واقعا من بين هذين الإناء، لكن دخل في عمقك، يعني شفته، رأيته بعلمك الإجمالي، لكن رأيته رؤية غامضة مشكوكة، رأيته، ما دام رأيته دخل في عمقك، فكون أن تخرج عن عهدك في بليتين وانت في أصحاب الطهارة في إنابة، لازم أن تجتنب الإناءين معا حتى تكون قد خرجت عن عهدك، هذا الحكم الإلزامي الذي دخل في عهدتك وهو النجاسة دخل بسبب العلم. أعرف مخصوص. يقول نقول ما مو ما في ثمرة بين مسك الاقتضاء ومسك الليل أو هاي الحالة مو ثمرة شنو ما فهم بخصوصه بل هنا في هاي الحالة اللي ذكرناها لم يكن الأصل المرخص في أحد الطرفين له معارض بقي بلا معارض. هو هذا هل يوجب ان لا يكون العلم الاجمالي منجزا او لا على مسلك الاقتضاء؟ بل هذا يوجب ان لا يكون العلم الاجمالي منجزا. هاي الحالة يعني وجود الاصل المؤمن في احد الطرفين بلا معارض هذا على مسلك الاقتضاء يخرج العلم الاجمالي عن كونه منجزا لوجوب موافقة القطع. لكن على مسلك الأجيال قضية يقول له هذا شنو حتى يبقى بلا معارضة؟ أنا المشكلة عندي مو المعارضة. قضية الركن الثالث يصيغه بصياغة أخرى. إذن على 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 صياغة الصياغة اللي أنتوا ذكرتوها للركن الثالث وهو أنه يشترط من أركان منجزية العلم الإجمالي أن تتعارض الأصول وتتساقى على هاي الصياغة هاي ثمرة. أرضية لا يلتزم بهاي الصياغة أصلا. بلي هذا لا يعني أنها ما ذكرناها ليس ثمرة بين القول بالعلية والقول. لا ثمرة. بلي لكن نفس هذه الحالة نفس أن يكون الأصل جاريا في أحد الطرفين بلا معارض هذا يعتبر ثمرة عملية إذا التزمنا بجريان الأصل هنا بلا معارض إذا التزمنا وقبلنا به معناه أننا التزمنا بثمرة عملية بين القول بالاقتضاء والقول بالعلية. إذ على القول بالاقتضاء هذا الأصل هنا لا محظور من جريانه، لكن على القول بالعلية لا، هذا الأصل فيه محظور والعلم الإجمالي يبقى منجزا. مجرد وجود الأصل بلا معارض لا يسقط العلم الإجمالي عن منجزيته لوجوب موافقة القطعية بناء على مسلك الألية. علم في موردي في أنا باء لا في أنا أهلي.
فما يمكن معارض العلم بالطريقة العملية في طرف الآخر
يعني يقع التعارض بين دليل أصالة الطهارة الذي يجري أصالة الطهارة في أنا ألي، يعني كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أليس يشمل أنا ألي؟ وهذا دليل، هذه أمارة دليل كل شيء لك طاهر. بين هاي الرواية شمولها لأنا ألي وبين رواية ضرارة لا تنفض اليقين بالشك الدال على الاستصحاب شمولها لأنا أبا، يقع التعارض بين هذين الدليلين. دليل أصالة الطهارة لشموله لإناء أليم ودليل الاستصحاب لشموله لإناء باء، يقع التعارض بين هذين الدليلين. هذان الدليلان أحدهما يكذب الآخر باعتبار أننا نعلم إجمالا أن أحد الإناءين نجس قطعا، إذن فكيف نأخذ بقوله كل شيء لك حلال ونطبق على إناء أليم ونأخذ بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنقض اليقين بالشك ونطبق على إناء باء؟ كيف نأخذ بهذين الكلامين والحال أننا نعلم أن أحد منها النجس؟ فيقع التكاذب بين دليل أصالة الطهارة باعتبار شمول الإناء أليم ودليل الاستصحاب باعتبار شمول الإناء باء، يتكاذبان يتعارض فيسقطان. إذا سقطا حينئذ يبقى دليل أخاف الطهارة شمولة لإناء باء مو أليف، شمولة لإناء باء حجة، يعني إطلاقه وظهوره في الشمول لإناء باء حجة. ما لم أعرف أما هاي الإشكالات الكثيرة ما راح نقدر نكره زي نستصحب الطهارة إيه؟ بالأمس بالأمس كان طاهر، اليوم شلون؟ نريد نستصحب طهارته، مو عندنا علم تفصيلي بطهارته. لا ليش؟ اتضح مما بلي. وفي ضوء ما تقدم قد يقال انه لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، اذ على كل حال لا يجري الاصل المؤمن في بعض الاطراف كما شرحنا، ولكن سيظهر فيما يأتي تحقق الثمرة في بعض الحالات. اتضح مما سبق ان دليل الاصل لا يفي لاثبات جريان الاصل المؤمن في بعض الاطراف، وذلك بسبب المعارضة، ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات، وهذه الحالات كما قلنا هي كلها إن صحات هي أمثلة وتطبيقات للفكرة العامة التي بها تظهر الثمرة بين القول بالاقتضاء والقول بالعلم. منها ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن، مثل إناء أليف في مثالنا فيه أصل مؤمن واحد أصاف الطهارة بس ما بي استصحاب، لأن حالته السابقة ما معلومة. وفي الطرف الآخر يعني في إناء باء يوجد أصلان طوليان استصحاب الطاهر، لأن بالأمس إناء باء كان طاهر اليوم نشوف، وفيها أيضا أصالة الطهارة أصلان طوليان، ونقصد بالأصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الآخر كما فعلا استصحاب الطاهر حاكم على أصلان ورافعا لموضوعه رفعا تعبديا. ومثال ذلك أن يعلم إجمالا، اليوم نعلم بنجاسة إناء مردد بين إناءين أحدهما مجرى لأصالة الطهارة فقط وهو إناء أليف، والآخر إناء باء مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالة الطهارة معا، بناء على أن الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة. طبعا السيد الشيء لا يقبل حكومة الاستصحاب على أصالة الطهارة، لكن بناء عظيم على هذا المبدأ، بناء على الحكومة فيصبح الأصلان في إناء باء طوليين. فقد يقال في مثل ذلك أن أصالة الطهارة في الطرف الأول يعني في إناء أليف تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني يعني في إناء باء، ولا تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاني يعني أصالة الطهارة في إناء باء لا تدخل في هذا التعارض، ما تدخل المعركة، لأنها يعني أصالة الطهارة في باء متأخرة رتبة عن الاستصحاب. يعني شنو متأخرة رتبة؟ يعني ومتوقفة، هذا عطف تفسير، ومتوقفة على عدمه، يعني أصالة الطهارة في إناء باء إنما تجري إذا انعدم استصحاب الطهارة في إناء باء، إذا انعدم سقط. فكيف هاي الأصالة الطهارة اللي متوقفة على موت استصحاب الطهارة كيف تقع طرفا للمعارضة في مرتبة استصحاب الطهارة؟ مرتبة المعارضة هي مرتبة حياة الاستصحاب، بينما أصالة الطهارة لا وجود له في حياة الاستصحاب، وجوده إنما بعد موت الاستصحاب. وبكلمة أخرى إن المقتضي لها إثباتان، يعني بحسب لسان الدليل المقتضي والموضوع لأصالة الطهارة هو الشك، كل شيء لك طاهر حتى تعلم، يعني ما دام لا تعلم هو لك طاهر، يعني ما دام تشوف فأصالة الطهارة جارية. فالمقتضي إثباتان يعني بحسب لسان الأدلة دليل أصالة الطهارة، المقتضي لأصالة الطهارة هو الشك، وهذا المقتضي لا يتم الشك في طهارة ماء لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم، يعني بعد سقوط استصحاب الطهارة في ماء، وإلا مع وجود استصحاب الطهارة في ماء أنا ما عندي شك في طهارة ماء، مع وجود الاستصحاب، الاستصحاب يعبدني بالعلم لأن الاستصحاب أصل محرز يجعل في دليله العلمية والطريقية مثلا بناء على هذا المبنى، نحكي على مبنى الحكومة، مبنى الحكومة معناه أن الاستصحاب يرفع موضوع صادق، يعني يرفع الشك، شلون يرفع الشك؟ لأنه هو علم تعبدي لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم وهو الاستصحاب، والسقوط متى يتم؟ السقوط نتيجة المعارضة بينه، يعني بين الاستصحاب في باء وبين صلاة الطهارة في طرف الأول. وإذا كان الأصل يعني صلاة الطهارة في إناء باء متفرعا في اقتضائه للجريان، يعني أصل اقتضاء للجريان، أصل وجود المقتضي للجريان فيه، هذا متوقف على المعارضة، يعني متوقف على أن تصير معركة وواحد يدمر الثاني ويوقعه، يلا هذا يجي. إذا أصل اقتضاء للجريان متوقف على هذا، كيف هو يدخل في مع وجود المعركة؟ فكيف يكون طرفا فيها؟ إذن أصالة الطهارة هي بعدها ما جاي مع وجود الاستحالة. وإذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة، حينئذ سقط المتعارضان أولا، يعني إصالة الطهارة في أليف مع استصحاب الطهارة في باء يسقطان، حينئذ بعد أن تمت المعارضة وتم التساقط ووضعت الحرب أوزارها بين إصالة الطهارة في أليف واستصحاب الطهارة في باء، حينئذ جناب إصالة الطهارة في باء يجي يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، هذا إن أباهم أنا ما أعلم أنه نجس وكل شيء لك، فيجري الأصل في إن أباء بلا معارض، وهذا الجريان بلا معارض يصبح هو الثمر العملية كما قلنا بين القول بالاقتضاء والقول بالعلية. على القول بالاقتضاء هذا نقبل فيه، على القول بالعلية لا من. والحالة الثانية من الحالات ما إذا افترضنا أن دليل الأصل يشمل كلا طرفي العلم الإجمالي، يعني هناك دليل يدل على أصل مرخص ومؤمن، وهذا الدليل الدال على هذا الأصل المرخص يشمل كلا طرفي العلم الإجمالي، وهناك دليل آخر يدل على أصل مرخص آخر غير هذا الأصل، ذاك الدليل الذي يدل على أصل آخر ذاك ما يشمل كلا طرفي العلم الإجمالي، وإنما يشمل فقط أحدهما. مثاله أن يكون كلا طرفي العلم الإجمالي مشمولا لدليل استصحاب المرخص، استصحاب مرخص، استصحاب مؤمن، كلا طرفي العلم الإجمالي يشمله، يعني يجري في حد ذاته في هذا الطرف استصحاب مرخص، ويجري في هذا الطرف أيضا في حد ذاته بغض النظر عن المعارضة استصحاب مرخص، فكلا الطرفين بحد ذاته مشمول لدليل الاستصحاب، لكن أحد الطرفين مشمول في أصالة الطهارة أيضا، أصالة الطهارة غير الاستصحاب، لها دليل مستقل، أصالة الطهارة أصل مرخص مستقل له دليله وهو كل شيء لك طاهر. أحد الطرفين إضافة إلى أنه مشمول لدليل الاستصحاب مشمول لدليل أصالة الطهارة، لكن الطرف الآخر مسكين بس مشمول لدليل الاستصحاب. مثلا أنا أمثل، طبعا السيد الكتاب ما أمثل، افرضوا لدينا إناءان من ماء، إناء أليف وإناء بار. إناء أليف بالأمس لم يكن مغصوبا قطعا، بالأمس قطعا لم يكن مغصوبا، يعني كان مباح. تاء باء بالأمس لم يكن نجسا قطعا، كان طاهر. بالأمس نعلم بعدم الغصبية، وفي إناء باء بالأمس نعلم بعدم النجاسة. أما اليوم، اليوم حصل لنا علم إجمالي بأنه إما أن إناء أليف قد غصب اليوم، وإما أن إناء باء قد تنجس. حصل العلم الإجمالي بأن إحدى الحادثتين وقعت اليوم، لو أن إناء أليف غصب أصبح مغصوب، لو أن إناء باء اللي كان بالأمس طاهر اليوم أصبح مغصوب. إما إناء أليف اللي كان بالأمس مباح اليوم غصب، لكن إناء باء باقي على طهارة. وإما بالعكس، إناء أليف باقي على إباحته ما غصب اليوم، إناء باء اللي كان بالأمس طاهر اليوم يجي على الإجمالي أصل. خب هنا كلا الطرفين هم إناء أليف وهم إناء باء في حد ذاته كل بذاته بغض النظر عن الآخر، يعني من نجي إلى إناء أليف في حد ذاته هو مجرى لأي استصحاب عدم نقص اليوم، لأنه بالأمس لم يكن مقصودا قطعا، اليوم نشك أنه غصب أو لا، فاستصحاب عدم الغص في إناء أليف في حد ذاته جائز، أركان الاستصحاب مستصحاب. بالنسبة لإناء باء أيضا في حد ذاته استصحاب الطهارة جائز، لأن بالأمس لم يكن نجسا قطعا، اليوم نشك أنه تنجس أو لا، فاستصحاب الطهارة. فكل من الطرفين في حد ذاته مشمول لدليل لكن إناء باء إضافة إلى الاستصحاب مشمول لدليل أصل آخر وهو أصالة الطهارة، لأن إناء باء نشك اليوم أنه نجس أو لا. لا كلام رجال استصحاب، ذاك استصحاب عدم الغص، هذا استصحاب عدم النجاس. بل أما أصالة الطهارة بس يشمل إناء باء، لأن إناء أليف إحنا ما عندنا غير في طهارة النجاسة، إناء أليف شكنا في إباحته وغصبيته. فبالنسبة لإناء أليف لا مجال لأصالة الطهارة، لأن ما تشك في طهارة النجاسة، إنما كلام في إباحته وغصبيته. إناء باء أكو كلام في نجاسة الغصب، فمشمول لأصالة الطهارة أيضا، بالإضافة إلى أنه مشمول لاستصحاب الطهارة مشمول الأمر. إذن فكل من الطرفين في ذاته مشمول بدليل أصل مؤمن وهو الاستصحاب، هذا استصحاب عدم الغصب، هذا الغصب أصل مؤمن يرخص، وهذا استصحاب عدم النجاسة. وأحد الطرفين بالخصوص وهو باء مشمول لدليل أصل مهمن آخر وهو أصالة الطهارة. هنا قد يقال أنه قول استصحاب عدم الغص في إناء أليف يتعارض مع استصحاب عدم النجاسة في إناء باء، ويتساقط الاستصحابان باعتبار أننا نعلم إجمالا بأنه اليوم إما أن عدم الغص تبدل إلى الغص، أو عدم النجاسة تبدل إلى النجاسة، فنعلم بأن إحدى الحالتين السابقتين قد نقضت قطعا، إما الحالة السابقة في إناء أليف وهو عدم الغصبية انتقضت اليوم، وإما الحالة السابقة في إناء باء وهو عدم النجاسة انتقضت. فمع هذا العلم الإجمالي إذن كيف يجري الاستصحابان معا؟ استصحاب عدم الغصب في أليه واستصحاب عدم النجاسة في باء، هذان الاستصحابان يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية فيتعارضان ويتساقطان. فإذا تعارضا وتساقطا فلم يبق في إناء أليه استصحاب عدم الغصب. أصل مرقص مار. وفي إناء باء لم يبقى استصحاب الطهارة، حينئذ تأتي أصالة الطهارة وتشمل إناء باء كل شيء الذي طاهر. إناء باء لا ندري اليوم طاهر أو نجس، فيشمله قوله كل شيء بلا معارض. وهذا هنا بعد لا فرق بين القول في حكومة الاستصحاب على أصالة الطهارة أو القول بعدم الحكومة، يعني لا بعد القضية ما متوقفة على القول بالطولية والحكومة كما كان في الحالة الأولى. يعني هنا سواء قلنا بأن الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة وأن أصالة الطهارة إنما هي في طول الاستصحاب لا في عرضه، سواء قلنا بهذا أو قلنا لا، لا حكومة للاستصحاب على أصالة الطهارة بل أصالة الطهارة في عرض الاستصحاب لا في طول، ما يفرق. ليش؟ لأنه أصالة الطهارة هنا في إناء باء لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لا من نفس دليل أصالة الطهارة ولا من دليل، ما توجد شيء اللي يصلح أن يعارض أصالة الطهارة في إناء باء. أصالة الطهارة، أصالة الطهارة في إناء باء لا يوجد ما يصلح لمعارضتها. ما الذي يعارضها؟ يعارضها أصالة الطهارة في إناء أليم، أصالة الطهارة في إناء أليم لا موضوع لها، لأن إناء أليم لم يكن لنا شك في طهارته ونجاسته، إنما شكنا في غصبيته وإباحته. أصالة الطهارة حل مشكلة الغصبية والإباحة، أصالة الطهارة حل مشكلة الطهارة ونجاسته، ما لها علاقة. فمن دليل أصالة الطهارة ماكو شيء يجي يعارض أصالة الطهارة في إناء باء. خب من دليل الاستصحاب شلون؟ من دليل الاستصحاب أيضا ماكو شيء يصلح لأن يعارض أصالة الطهارة في إناء باء. ليش؟ لأن دليل الاستصحاب هنا أصبح مجملا، ابتلى بالإجمال نتيجة التعارض الداخلي، يعني في داخل دليل الاستصحاب حصل التعارض بين شموله لإناء أليم وشموله لإناء باء. أن يكون قوله لا تنتظر اليقين بالشك اللي هو دليل الاستصحاب، أن يكون شاملا لإناء أليم وأن يكون شاملا لإناء باء، هذان الشمولان أو قل هذان الظهوران الإطلاقيان معا لا يمكن أن يستفاد من دليل الاستصحاب، لأنهما معا يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية. إذا لا تنتظر اليقين بالشك هم يشمل إناء أليم، يقول لك لا تنتظر اليقين بالشك، بالأمس كان ما مغصوب اليوم هم نقول مو مغصوب، وهم يشمل إناء باء، إناء باء بالأمس ما كان نجس اليوم هم نقول مو نجس. ها إذا دليل الاستصحاب يشمل هالإناءين معا معناه أنه رخصنا هم في استعمال إناء أليم اليوم وهم رخصنا في استعمال إناء باء، والحال أننا نعلم اليوم بأن أحدهما لو مغصوب لو نجس، فشلون؟ فهذان الإطلاقان أو هذان الظهوران الإطلاقيان في داخل دليل الاستصحاب حصل بينهما تعارض. خب أيهما المقدم؟ مقدم الظهور والإطلاق والشمول لإناء أليم على ذاك، ترجح له. نقدم ذاك على هذا، ترجح له. ف شموله لهما معا ما يمكن لأنه يؤدي إلى التفسير المقيد. فابتلى دليل الاستصحاب هنا بالإجمال، يعني دليل الاستصحاب هنا مجمل لا يمكن التمسك به، لا فيهما أليل لإثبات لإستصحاب عدم مصليته، ولا فيهما باء لإثبات عدم نجاته، مجمل. فابتلى بالتعارض الداخلي، والدليل اللي ابتلى بالتعارض الداخلي كيف يصلح ان يعارض دليلا اخر وهو دليل اصال الطهاره اللي هو ما مبتلى بالتعارض الداخلي. فيبقى دليل اصال الطهاره في انعباء دليل مبين واضح مو مجمل ما مبتلى بالتعارض الداخلي، وما يصلح دليل الاستصحاب لان يعارضه. ما لي صار واضح؟ استصحاب الاستصحابان يتصافتان، يبقى اصاف الطهارة في انابة. ومنها ما اذا كان دليل الاصل شاملا لكلا طرفي العلم الاجمالي بذاته، وتوفر دليل اصل اخر لا يشمل الا احد الطرفين. ومثال ذلك ان يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن، استصحاب عدم الغصبية في انابة، استصحاب عدم النجاسة في انابة، وكان احدهما خاصة وهو انعباء موردا لاصالة الطهارة. ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان، وتجري اصالة الطهارة في انعباء بدون معارض، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب واصالة الطهارة او قلنا بالعرضية. ان ما قضينا ما نتوقف على الحكومة والطولية. ليش؟ لانه لأن أصالة الطهارة دليل مستقل ودليل تام، ودليل الاستصحاب دليل مجمل. هنا المجمل لا يصلح أن يعارض المضي، وذلك لأن أصالة الطهارة في طرفها يعني في إنعباء لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لا من دليل أصالة الطهارة في نفسها ولا من دليل الاستصحاب. أما الأول يعني من دليل أصالة الطهارة ماكو شيء يعارض أصالة الطهارة في باء، فلأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل إناء أليف حتى يعارض أصالة الطهارة في إناء باء، لأن إناء أليف لا يوجد لدينا شك في طهارة ديونجا بحسب الفرض ليتعارض الأصلان. وأما الثاني يعني من دليل الاستصحاب لا يوجد ما يصلح لمعارضة أصالة الطهارة في إناء باء، فلأن دليل الاستصحاب هنا مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين، استصحاب الطهارة في باء واستصحاب عدم الغصبية في أليب. والتعارض الداخلي يؤدي إلى الدليل، يؤدي إلى إجمال الدليل، يوجب إجماله. فدليل الاستصحاب مجمل، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره وهو دليل أصاب الطهارة الذي هو غير مجمل. والحمد